أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني معلش ابتداء أنا بعتذر عن درس الأسبوع الماضي، ولكن والله كنت على سفر وكان في حادث على الطريق، ففضلت واقف في الطريق تقريبا ما يقرب من ساعة ونص، فمعذرة يعني سامحوني على عدم اللجيء الأسبوع الماضي. النهاردة أحبابي يعني نواصل إن شاء الله سويا ما يتعلق بقصة الأنبياء. النبي اللي احنا نتكلم عنه النهاردة ونبي الأسبوع القادم بينهم بين بعض علاقة وثقة جدا. أخش في الموضوع على طول. هو نبي الله في هذا الأسبوع هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولو بدأت أن أنا أسأل وأقول يا ترى شباب إيه أهم درس ممكن نأخذه من حياة نبي الله إبراهيم، الإجابة على السؤال ده هتخليني أفكركم بالقاعدة اللي أنا كل درس مع كل نبي الأنبياء بأكد عليها، بقول لكم إن قصص الأنبياء مش قصص نحكيها ونرويها وتبقى قصص كده بنحكيها لأولادنا أو نحكيها بيننا وبين بعض أو في المناسبات نذكرها، ولكن ما من نبي يذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن إلا ويربي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بهذا النبي أو بقصة هذا النبي. وقلت لكم دايما ربنا سبحانه وتعالى لو أنت عايز تعرف ما هي الرسالة التي أراد الله أن يوصلها دقق كده في حياة هذا النبي وشوف واسأل نفسك إيه الموقف اللي دايما بيتكرر في حياة هذا النبي داخل القرآن. هتقف على حاجة من اتنين، إما إن موقف بيتردد في كل موطن يذكر فيه هذا النبي أو في كثير من المواطن. مثال على ذلك قلت لكم مثلا آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس، كلما ذكر آدم تقريبا أو في كثير من المواطن التي ذكر فيها آدم يذكر فيها إبليس والعداوة والأمر اللي كان موجود بين آدم وبين إبليس في بداية خلق الله لآدم. يتكرر هذا الموقف كثيرا في القرآن لأن الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصلها لك انتبه انتبه، فكما كان لآدم عدو فإن هذا الشيطان أيضا هو نفس العدو الذي يواجهك. علشان كده في سورة الأعراف بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبي الله آدم أول نداء جاء بعد القصة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. طب ليه ربنا لا ينادي يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بالصلة التي بينك وبين أبيك آدم علشان يقولك ما تنساش أنك من صلب آدم، وطالما أنك من صلب آدم فإن عداوة الشيطان التي كانت لآدم فإنها ستنتقل لمن؟ ما أنت من بني آدم ستنتقل لك. أو إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر مواقف مختلفة ولكن تحمل معنى واحد، ويكون المعنى ده هو الرسالة التي يريد الله أن يوصلها لك. وضربت على كده مثال بنبي الله موسى. من أبرز القصص أو الرسائل التي يريد الله أن يوصلها لنا من خلال قصة نبي الله موسى مسألة الثبات على المبادئ عند اختلاف الظروف المحيطة بيك. في الجامعة كل ولد ماشي مع بنت، انت يا ترى هتثبت على مبادئ دينك اللي بتقولك ان هذه العلاقات محرمة ولا هتنجرف مع الطيار؟ يا ترى ان شاء الله لما تتخرج من الجامعة ان شاء الله بكرة وتنزل الى ميدان الحياة للعمل، هل يا ترى هتنجرف في ميدان الحياة اللي بيقولك الرزق يحب الخفية فتسرق وتنهب وترتشي، ولا هتثبت على مبادئك وتقول لا للحرام؟ ومسألة الثبات عن المبادئ كانت موجودة في سورة في قصة سيدنا موسى في كثير من الصور. فمثلا ثبات زوجة فرعون على مبادئها لما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ثبات على المبادئ كسحرة فرعون لما ثبتوا على مبادئ الحق التي علموها وعرفوها بعد منازلة موسى عليه الصلاة والسلام، ثبات مؤمن آل فرعون لما ظل تقريبا صفحتين أو ثلاث صفحات عمال ينصح قومه ويعظهم وثابت على المبادئ، ثبات ماشطة ابنة فرعون. يبقى كل ده الظروف اللي حواليك مش معاك ده ضدك، بس يا ترى انت هتثبت على مبادئك ولا لا؟ إذا ثبتت على مبادئك كفيلك الله سبحانه وتعالى، فإن كفيلك الله سبحانه وتعالى. إذا بدأت تهز لا خد بالك بقى، فإن الله عز وجل قوي شديد العقاب. ماشي شباب؟ طيب، نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أوائل الصور التي بدأت تتنزل في مكة تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن أكثر الأنبياء الذين ذكروا في كتاب ربنا تبارك وتعالى هو نبي الله إبراهيم، ومعه ابن أخيه لوط. فلوط هو ابن أخ إبراهيم عليه السلام، يعني سيدنا إبراهيم يرى به سيدنا لوط عمه، وهناك ارتباط وثيق بين الاثنين، فهجرتهم كانت سويا ومكان إقامتهم كان واحدا في بلاد الشام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا بيذكر قصته لمعنى معين، وهو معنى الترك كما سيتبين لنا الآن، إنك تترك لله، إنك تستسلم لأمر الله حتى وإن كان الأمر اللي أنت هتتركه ده شيء قريب أوي لقلبك. جت قصة نبي الله لوط اللي احنا ناخدها الأسبوع القادم إن شاء الله، وممكن نقعد معها درسين ثلاثة أربعة في مسألة الشهوة وترويض الشهوات، الشهوات اللي ابتلي بها قوم نوح اللي وقعوا عليها بالله في الشهوات المحرمة، وإزاي أنا أعالج الشهوات. لأن هنعرف إن أكتر موقف بيذكر النبي الله لوط هو انتكاس الفطر اللي كان موجود عند قوم لوط، وإزاي نعالج مسألة الشهوات، وهتكون فيها دروس خطيرة جدا، وفيها لقطات فيديو رهيبة جدا، وفيها أيضا يعني مواقف من التاريخ، وهجيب لكم إن شاء الله صور لأمم ربنا سبحانه وتعالى أهلكها بسبب الشهوات، يعني كما سيأتي الآن يعني إن شاء الله الأسبوع القادم. مش عايز يعني أخذ وقت كتير في المقدمة، عايز أخش على طول في قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن القصة طويلة. تعرف ايه عن فضائل سيدنا ابراهيم؟ فضائل سيدنا ابراهيم، الله يفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى في بداية الايات اللي كانت بتنزل في مكة يا شباب، اللي كان فيها النبي والصحابة مستضعفين، كان ربنا دايما بينزل ايات على المؤمنين في هذا الوقت. بل مع بداية الصور اللي بدأت تتنزل في مكة كان ابراهيم يذكر في هذه الصور. يا ترى وصل لأي مكانة؟ لا، ده مكانة عالية جدا، مكانة لم يصل إليها أحد إلا رسولكم صلى الله عليه وسلم. ربنا كان بيحب سيدنا إبراهيم حب شديد، لدرجة إن ربنا اتخذ إبراهيم خليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، أو أولا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن دينا. خد بالك، لأن هو ده المعنى اللي احنا عايزينه النهاردة. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يعني أسلم وجهه لله؟ هتقول لي اعمل هعمل، هتقول لي ما تعملش مش هعمل، استسلم لأمر الله. خد بالك، لأن هو ده المعنى اللي احنا عايزين نوصله النهاردة، إن أنا مستسلم أول أمر ربنا سبحانه وتعالى. قال الله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، ها؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة هي غاية المحبة، أعلى درجة من درجات المحبة الخلة، خدت بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كما في الصحيحين من حديث جندب وعبد الله بن عمرو بن مسعود: يا أيها الناس، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال قبل ما يموت بخمس أيام صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ولكن صاحبكم خليل الرحمن. الخليل هو أعلى، أو الخلة أعلى درجة من درجات المحبة، ودي لم يصل إليها أحد من البشر إلا اثنين: إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب وصلوا ليه؟ ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله؟ إنك تستسلم. هتؤمر؟ حاضر. أترك؟ حاضر. يعني حتى لو كان الشيء ده محبب قوي لقلبي اترك ما تخافش ما تخافش. طيب ادي اول مرتبة وصل اليها ابراهيم. المرتبة الثانية ان ربنا يصطفيه من ضمن كل العالمين من ضمن كل الخلق. قال الله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي، اي في العباد اصحاب قوة في العبادة، اولي الايدي والابصار ان اخلصناهم ها بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له واحد ويقول له يا خير الناس يقول له ذلك إبراهيم. خدت بالك؟ واحد يجي للنبي يقول له يا خير الناس يقول له لا مش أنا ده إبراهيم عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرض علي الأنبياء في رحلة صور المعراج فرأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. أكثر الناس كان بيشبه سيدنا إبراهيم في وجهه في شكله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى في الصحيحين فلا أنظر إلى إرب من أرابه أي إلى عضو من أعضائه فأنظر إلي إلا كأنه صاحبكم. كأن سيدنا إبراهيم هو شبه النبي بالضبط. عايزين تبصوا لشكل سيدنا إبراهيم بصوا للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل في ذريته الكتاب وجعل في ذريته النبوة، وده شيء يعني لم يعطيه الله سبحانه وتعالى إلا عدد قليل جدا من الأنبياء. يعني سيدنا موسى كان له ابن نبي ها؟ سيدنا لوط كان له ابن نبي؟ لا. طب سيدنا آدم كان له ابن نبي؟ لا. إنما الأنبياء اللي ربنا اصطفاهم علشان يكون في ذريتهم النبوة والكتاب قلة جدا، وأكتر نبي كان في ذريته النبوة والكتاب هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم كان له ابنين إسماعيل وإسحاق. إسماعيل خرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما إسحاق فخرج منه يعقوب، ويعقوب خرج منه يوسف. علشان كده لما جاء واحد بيقول له أنت أكرم الناس يا رسول الله قال لا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فدي مكانة برضو لم يصل إليها كثير من الأنبياء. بل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل لمكانة أنه أصبح من أولي العزم من الرسل، لا من أفاضل أولي العزم من الرسل. لو رتبنا الخلق محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي محمد على طول مباشرة مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. تبوأ هذه الذروة سيد البشر بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأن أن جعل في ذرية إبراهيم النبوة ولقد أرسلنا، قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ودي منحة لا تضاهى ومرتبة عليا لا تباهى. فإسماعيل خرج من صلبه محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق خرج من صلبه يعقوب، خرج من صلبه من يوسف عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إبراهيم يصل إلى مكانة عالية جدا. المكانة دي يا شباب ما كانتش إلا لأن إبراهيم كان أكتر واحد ضرب لنا صورة في الاستسلام وإنه بيترك شيء لله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل وإبراهيم الذي وفى، وفى أي وصل أعلى ذروة في الوفاء، كان وفي لمن؟ لله. قال ابن كثير وما ذلك إلا لكثرة طاعته لربه كما وصفه الله وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف وفى بجميع ما طلب منه، كلما يطلب بحاجة يعملها. بل قال الله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. بل ربنا سبحانه وتعالى جعل إبراهيم يتبوأ ذروة الصديقية في العالم كله، في البشرية كلها. قال الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. انت ليه عمال تقول لنا الفضائل دي كلها؟ ليه عمال تقول لنا ان ربنا سبحانه وتعالى لم يرفع احد من الانبياء كما رفع ابراهيم عليه الصلاة والسلام، لدرجة ان النبي في ليلة الاسراء والمعراج قال: حتى اذا كنت في السماء السابعة فاذا انا برجل واضع ظهره على الايه؟ ها؟ على البيت المعمور. فقلت: من هذا؟ قال: إبراهيم. يبقى أعلى واحد من الأنبياء كان في أعلى درجة في السماوات العلى هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل خد بالك من اللي جاي دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: إنكم محشورون حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم قال: فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. أول من يكسى من الخلق هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم وصل للمكانة دي إزاي؟ الرسالة اللي ممكن كلنا نستشفها من حياة سيدنا إبراهيم من خلال القصة اللي ربنا ذكرها لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إن كان سيدنا إبراهيم دايما وفي قوي. أنت وفي؟ يعني لو ربنا أمرك بحاجة أنت بتنفذ؟ طب لو ربنا قال لك لحاجة أنت بتحبها جدا سيبها، هتسيبها؟ هو ده الوفاء، إنك تكون وفي مع مين؟ مع ربنا. لو أبويا مات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه طولة العمر مع حسن العمل. لو أبويا مات وكتب في ورقة وصيته بعد ما مات، لقيته أعطيني ورقة أو قبل ما يموت اداني ورقة وقال لي: يا ابني ما تفتحش الورقة دي إلا بعد ما موت. بعد ما انتهى الأمر روحت فتحت الورقة، لقيته بيقول لي: أنا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا لإخواتك، وتعمل كذا وكذا وكذا لوالدتك، وما تعملش كذا وكذا وكذا، وفلوسي تعمل فيها كذا وكذا، والأرض اللي عندي تعمل فيها كذا وكذا، والبيت اللي عندي تعمل فيه كذا وكذا، وما تعملش كذا وكذا وكذا. أنا لو وفي هنفذ؟ رده، لو وفي هنفذ. طب ولو مش وفي؟ اللي مش وفي هيعمل كده، هياخد الوصية يطبقها ويرميها. إنما الإنسان الوفي هيعمل إيه؟ هينفذ. إبراهيم ربنا وصفه بالوفاء. وفاء في إيه؟ وفاء في أمر الله. كان كل ما ربنا يأمره بأمر ينفذ، حتى وإن كان الأمر ده حبيب قوي لقلبه. لو واحد في ذروة شهوته وعرف إن ربنا بيقول له سيب، هتسيب؟ هسيب، لأن أنا وفي. وفي مع مين؟ مع ربنا. لو واحد نفسه ومن حياته انه يمشي مع فلانة لانه بيحبها جدا وجاله الامر سيب اصل ده حرام، هتسيب؟ هسيب، اصل انا وفي. لو واحد عنده درس وسمع الاذان زي الشباب الحلو ده دخل يصلي معانا، دخل صلى معانا، وفي؟ وفي جدا. ليه؟ اصل الشباب اللي في سنه بر على البلاي ستيشن وبيوقف الشبارع للبنات، انما الشباب دول شباب وفي جدا، بدليل انه جاي يصلي وشكلهم جايين من درس، خلصوا درس وجم بسرعة يصلوا، ده دليل ان هم اوفياء جدا جدا جدا. صح؟ ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان كده. كل موقف من المواقف كان دايما بيسيب لله، كان دايما بيترك لله. قاعد في جامعة كل اللي فيها بنات وكل اصحابي ماشيين مع بنات وانا بقول لا اصل ده حرام. انت وفي، وفي قوي، لان في ظل كل اللي حواليك ماشيين غلط انت ماشي صح. ليه؟ وفاء لله. كل اللي حواليك خلاص خدوا طريق تاني بعيد عنك تماما، طالعين رحلة من الرحلات والعياذ بالله علشان بقى يعني ها تيجي، ده خد بالك ده هتجيلك منحة من غير فلوس، ده خد بالك اكل وشرب ونوم على الكلية، ده خد بالك ده انت هتقعد اسبوع كامل، ده خد بالك ده فيها بنات ما اقولكش، هتسيب؟ لله سيب أصل أنا وفي أوي، أنا وفي أوي ربنا سبحانه وتعالى. إبراهيم كان كده عليه الصلاة والسلام. أول موقف، وهقول لكم الموقف ده أو الأمر ده كل موقف سيدنا إبراهيم بيكرر فيه. الموقف الأول مع أبيه لما رح بيقول له إيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوية. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. والرجم هنا مش رجم الحجارة اللي هو القتل، ولكن لأرجمنك، أي لأرجمنك بالسب والشتم والإهانة والتعيير ما لم تسمعه من قبل، كما قال ابن عباس وغيره. لأرجمنك أي بالقول، وبعض أهل التفسير ذهب لأرجمنك يعني أنا هرجمك بالحجارة هموتك، أو وهجرني مليا، ومعنى مليا هو الزمان الطويل، يعني مش عايز أشوف وشك بعد كده تاني، يعني هيبقى سهل علي ان صاحبي اللي دايما بيدلني على المعصية اسيبه زي ما ابراهيم ساب ابوه. ما انا بقول لك الدرس اللي ربنا يريد ان يوصله لنا، سيبه وما تخافش، سيب وما تخافش، وارمي اعتمادك كله على الله، لان انت لو سبت صدقني الكرامات هتتنزل عليك من حيث لا تدري ولا تعرف. هتلاقي ربنا بيعوضك بحاجات انت ما كنت ابدا تتخيلها. هضرب لكم مثال، انا ما رأيت في حياتي حاجة زي المثل ده. وانا في الحج السنة دي قابلت اخ زميلنا اسم محمد، كل ما اروح هو كان شغال في المدينة، كل ما اروح اقابله الكلام ده علشان اقول لك سيب واوعى تخاف ربنا هيديك. فالمهم محمد ده قال لنا حج السنة دي، فمعلش في اخ زميلنا اسمه محمد عبد البديع هيجي حج معنا السنة دي، ممكن يكون معانا، ده هو عايز يكون معاك ايه في الرحلة والكلام ده وتقدم المناسك معاه. قلت له شرف. وهو كان جاي يتعلم يعني مني، يعني والعز بالله ما كانش يعرفني، يعني جاي يتعلم مني، يعني اللي زي اصلا ما حدش يمشي معاه، فهو كان بيقول انا عايز اتعلم منه في المناسك والكلام ده. ولكن انا اللي اتعلمت منه. محمد قصته انه عقد على بنت كان بيحبها حب جديد جدا، خطبها وعقد عليها. على فكره محمد مش ملتزم، يعني مش ملتحي، ولكن وفي لله أولا وللبنت دي. وفي عز فترة العقد بقى خلاص بقى الحب بالنسبة للبنت وصل للذروة، البنت تعبت شوية ودوها المستشفى، اعمل تحاليل، اعمل مش عارف ايه، معلش يا محمد البنت عندها سرطان في الدم. يقول لي أهلي كلهم أصحابي مفيش حد أكلمه أقول له البنت اللي أنا عقدت عليها طلعت مصابة بسرطان في الدم. طبيعي كل اللي حواليه هيقول له إيه؟ سيبها مع عذر، مع عذر. بعد فترة بدأت تاخد كيماوي، فبيتابع معها عند الدكتور، فالدكتور قال له محمد أنا عايزك في كلمتين كده لوحدك. خير يا دكتور؟ قال له محمد الكيماوي أثر على المبايض عند البنت قولا واحدا، البنت ملهاش خلف. الكيماوي أثر على الأجهزة التناسلية عندها، عند الأجهزة اللي هي فيها النسل والكلام دون، البنت مش هتولد ولا هتخلف، يقينا الحمل معاها انقطع. بعد فترة يا محمد البنت أيام وتموت. هتكمل يا محمد؟ الدنيا كلها بتقول له سيب يا ابني، مع عذر، ها مع عذر، طبعا مع عذر. قال لا مش هسيبها وهكمل معاها. يا ابني ازاي هكمل معاها وانا كنت بقول الفرح بعد فترة انا هقدم الفترة كمان؟ ايه الوفاء ده؟ يقول لي والله العظيم يا شيخ احمد بعد كونسلت من اطباء يقول لي ملهاش حمل، مش هتولد خلاص، الجهاز اللي بينزل البويضات اللي بتتلقح ويبقى بعد كده جنين خلاص اتدمرت بسبب الكيماوي. يقول لي اقسم بالله العظيم اول ما دخلت فضل الله جاب التوأم. سيب ما تخافش، سيب لله وما تخافش. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كده، يا إبراهيم ها لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. تختار إيه؟ تفضل معانا وتكون على عبادتنا وطاعتنا، ولا يعني تكون معانا في الإطار اللي احنا عايشين فيه، إطار الجامعة، إطار النت، إطار الشات، إطار الموقع، إطار مش عارف إيه، تكون معانا ولا تبقى وفي مع ربنا؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم. أنا اخترت كده، أنا وفي مع ربنا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. هتسيب يا إبراهيم؟ سيب ما تخافش، سيبها ما تخافش، سيب الموقع ما تخافش، ربنا هيعينك. قال الله، نعد مع بعض، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، واحد، وهبنا له مين؟ إسحاق ويعقوب، وكلا جعلنا نبيا. ادي اثنين، يعني ربنا اداله النسل إسحاق، وبعد إسحاق يعقوب، بعد يعقوب يوسف، وهبنا له إسحاق ويعقوب. مش كده وبس، وما كانوش اي اولاد، ده ايه؟ وكلا جعلنا نبيا. ادي اثنين، ثلاثة، ووهبنا لهم من رحمتنا، عاشوا في رحمة، حياتهم رحمة. قال الله، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا. تعالوا نقف من الاربع كلمات دول. قال اهل العلم، شوف الامام الطبري بيقول كلام بيأكد على المعنى اللي هيزيد. سيب ما تخافش، سيب حياتك اللي هي بعيد عن ربنا، وخليك وفي مع ربنا، وفي بقى علشان ربنا يوم القيامة يقول أين فلان الذي وفى؟ اقتداء بمين؟ بإبراهيم الذي وفى. قال الطبري رحمه الله، فلما اعتزل إبراهيم قومه وعبادة ما كانوا يعبدون من دون الله، قال الله سنؤنس وحشتك يا إبراهيم بفراقهم، سنبدل وحشتك يا إبراهيم، أو نؤنس وحشتك يا إبراهيم بفرقين، لما تفرقهم بمن هو خير منهم وأكرم على الله، فوهبنا له إسحاق ويعقوب. الإنسان يعرف يعيش وحده لوحده صعب قوي. طب ما تخافش يا إبراهيم، إحنا نديك للأفضل منهم، سبت أبوك أزر الكافر، إحنا نديك من إسحاق ويعقوب، ونديك إسماعيل، وهتكون من ذريتهم إيه؟ الأولاد كتير. خد بالك من ثلاث معاني. المعنى الأول، إبراهيم لما خير ترك. المعنى الثاني، مدى امتلاء قلب إبراهيم بالثقة إن ربنا مش هيخذله أبدا، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. حفية يعني إيه؟ لطيفا بي. أنا هسيبكم لله لأن أنا عارف إن ربنا لطيف أو بعباده، مش معقول أبدا أسيبه يضيعني، ربنا لطيف بي. مدى امتلاء قلب إبراهيم بالثقة العالية، وكل ده كل موقف هنأكد على ثلاث معاني دول. المعنى الثالث، إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أفضل مما ترك. الموقف اللي بعد كده من حياة إبراهيم بيحمل نفس المعنى. لما حاج قومه، لما قعد بقى يجادل قومه والكلام ده، والكلام ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأنبياء، وربنا ذكره في سورة الأنعام. قال الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء الجدل الطويل، فلما قال الله سبحانه وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يا إبراهيم تختار قومك وعبادة الله وإنك تدعوهم وتجهر بكلمة الحق وتصدع بها، ولا أنت هتخاف بقى وترجع وتكش والكلام؟ لا 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 لا، إبراهيم بيختار دايما ما يرضي الله، وقلبه دايما يا بيطرق بقلب جامد. وانت كده نفس الكلام، سيب يا جدع، سيب اخي الحبيب بقلب جامد وما تخافش، ربنا معاك. كما قال الله سبحانه وتعالى وحاجه قومه قال اتحاجوني في الله وقد هدان. شوف القوة في الكلام، شوف القوة في الكلام، وتلاقيه ما شاء الله لو كتب الله بيتكلم كده بقوة وثقة تامة في الله سبحانه وتعالى. وده المعنى اللي أنا عايزه دايما يكون في قلبك، وانت بتسيب حاجة لله خلي قلبك كله ثقة ان ربنا مش هيسيبك. قال الله سبحانه وتعالى: وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. سيب واملأ قلبك كده ثقة في الله. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. نعد مع بعض العطاءات. واحد: قلنا يا نار ها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اثنين: وأرادوا به كيدا فجعلناهم أهلكهم الله ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. كل ده لما تترك سيب لله. ما تخافش العطاءات كلها تتنزل عليك، بس انت مش واخد بالك. اتحرك وسيب لله، ربنا يعطيك. موقف ثالث من مواقف ابراهيم عليه الصلاة والسلام، والاثر رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه: ثم جاء ابراهيم بهاجر وبابنها اسماعيل وهي ترضعه. تخيل الموقف ده، ام ترضع ولدها فاخذها حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في اعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ احد، وليس بها ماء، فوضعهما ثم قف ابراهيم منطلقا، سبهم ومشى. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنس ولا شيء؟ قالت له مرارا وهو لا يلتفت. اوعى التفت للوراء، سبت لله. يجي يقول لك ده البنت تعبانة، لا تلتفت. ده بتعيط ليل نهار، ده راحت المستشفى، لا تلتفت. ده ما بتذكرش ومش هتخش في الامتحانات وهتسقط، لا تلتفت. اوعى تلتفت. اصحاب سوء يجيبوك وراء، لا تلتفت. اوعى تلتفت. لو التفت هو ده الخطأ. فجعلت تنادي: يا ابراهيم اتتركنا ها هنا حيث لا انس ولا احد؟ جعلت تقول ذلك مرارا وابراهيم لا يلتفت. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ هو ربنا اللي أمرك بكذا؟ قال: نعم. يبقى إذن لما إبراهيم يكون شيخ كبير وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى يديله الولد، والولد بعد كده يكبر وينشأ ويشب، ويكون حب إبراهيم كله موجه لهذا الولد. تخيل بعد كده ربنا يأمر إبراهيم: يا إبراهيم خذ زوجتك وولدك وروح حطهم في مكان يموتوا فيه وامشي. مين هينفذ؟ عارفين مين اللي ينفذ؟ إبراهيم الذي وفى. تقول له: ربنا اللي أمرك بكده، يبقى ده كان من البداية. مسألة الإخراج من البداية كان بإيه؟ كان بأمر. طب إبراهيم عمل إيه؟ أخذهم ووضعهم في هذا المكان. بص، سيبهم ما تخافش، واملأ قلبك قوة وأمان إن ربنا مش هيضيعك. ما تخافش يا أخي، والله ما تخاف، ربنا هيديك كما سيتبين لنا الآن. موقف آخر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصفات في شأن إبراهيم: فلما بلغ معه السعي. يعني إيه فلما بلغ معه السعي؟ يعني إيه؟ أي فلما كان إسماعيل يسعى في الأعمال بقوة وجد كما يسعى إبراهيم. وده دليل إن إسماعيل وصل إلى الإيه؟ مقام القوة والفتوة، بقى شاب ما شاء الله. فلما بلغ معه السعي قال: ها يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. وانتوا عارفين إن رؤيا الأنبياء كما قال السلام، رؤيا الأنبياء إيه؟ ها وحي. ده ربنا بيأمر اسم إبراهيم، يا إبراهيم اذبح ولدك. وخدوا بالكم يا جماعة إن الابتلاءات كلها كانت جاية في إبراهيم في إسماعيل ولا في إسحاق، لأن البلاء دايما هيجيلك في اللي أنت بتحبه. طب هو معنى كده إن إبراهيم ما بيحبش إسحاق؟ لا، إبراهيم بيحب إسحاق، ولكن دايما النفوس مقبولة إن الأب دايما بيحب مين؟ بيقوله البكر بتاعه أول واحد. ما هو إسماعيل وإسحاق الاثنين إخوات، ولكن إسماعيل هو اللي جه الأول، فالحب كله كان لمين؟ أنت دايما مشكلتك هتجيلك فين؟ في اللي أنت بتحبه. بس يا ترى هتكون الذي وفى؟ هتكون إن شاء الله. يبقى بلاء أنه ياخده هو طفل رضيع ويحطه في الأرض القفر دي، بس ربنا ما ضيعوش كما سيتبين لنا الآن. وبعد ما الولد بقى ينشأ كده ويبقى كبير ويبقى شاب كده، كما قال قتادة لما شب حتى أدرك سعيه سعي إبراهيم في العمل، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، فلما بلغ معه السعي أي العمل، خلاص بقى ولد نشيط كبير كده ما شاء الله، شاب كويس كده بيعمل مع أبيه، جات الرؤية اذبح ولدك. هتنفذ؟ أصل أنت وفي، أنت وفي. قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. على طول إسماعيل اتربى ونشأ في بيت أيسر حاجة عنده يعمل إيه؟ بيترك. سيب أرضك؟ حاضر. هاجر للشام؟ حاضر. هاجر من الشام لمصر؟ حاضر. هاجر من مصر للحجاز؟ حاضر. سيب ابنك ومراتك في الأرض القفر دي ما فيش أنيس ولا جليس؟ حاضر. إسماعيل لما ينشأ في بيت زي ده، لما يطلب منه هذا الأمر أو يذكر له هذه الرؤية، ممكن يقول لا؟ خليك دايما مع أهل الوفاء اللي يعلموك إنك تكون وفي مع الله. لما ربنا يقول لك اعمل كذا اعمل، ماشي؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، لأن إسماعيل عارف إن ده إيه؟ أمر. وربنا يقول لك فلما أسلم، يعني أسلم استسلم بينفذ الأمر، فلما أسلم وتله للجبين. في بعض الأثار إن إسماعيل قال لإبراهيم يا أبتي ضع جبيني في التراب، الجبين بتاعي حطه في الأرض وابدأ بالذبح من القفة. ليه؟ أصل خاف إن أبوه أن أباه ينظر إلى وجهه فيرق الحال، فيكون الأمر فيه إيه؟ شدة وصعوبة. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أنت كنت وفي. إيه اللي حصل؟ فديناه بذبح عظيم. انتهت المسألة على كده؟ لا 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 لا. كل إنسان بيكون وفي مع الله ربنا ما بيسبهوش، ده العطاءات بتزداد. عد معايا بقى في سورة الصفات ماذا قال الله؟ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. يعني إبراهيم كان خايف إن ابنه لما يتذبح مفيش حد يشيل الرسالة من بعده. ربنا يقول له لا، انت لما تركت دي لي وكنت وفي معايا، انا هخلي الولد ده يكون من صلب انبياء ومرسلين، وعلى رأسهم ها سيد الانبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تخافش. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. وبعدها ربنا يقول له انت كنت خايف على الولد ده، تيجي آية وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. في الوقت ده بنبشرك يا إبراهيم، انت وفيت معانا احنا هنوفي معك. ماذا سنصنع معك؟ احنا هنجعل لك لسان ذكر دائم. ابنك اسماعيل ده هيكون نسله مستمر، وهيكون كل العرب من نسل اسماعيل، وهيطلع من العرب دول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير ولدي آدم. ما تخافش يا اسماعيل، اذا كنت خايف على ولد واحد احنا هنديك ولد، وبرضه هنكون برضه له ايه؟ نسل دائم ومستمر. هو ايه؟ اسحاق. وخد بالك يا ابراهيم ان اسحاق ده من البداية احنا بنبشرك ان اسحاق ده لما هيكون، ان اسحاق ده من البداية هيكون ايه؟ نبي. يعني ربنا بيقول له اسحاق اللي هيولد من نسلك يا ابراهيم هيكون نبي، اوعى تخاف. هو ده الوفاء، انك توفي مع الله وفي المقابل ربنا يدي لك افضل مما تركت. وابراهيم الذي وفى. ولو قعدنا كده نجيب ايات القران اللي وردت في ابراهيم، هتلاقي كل موقف من مواقف سيدنا ابراهيم كده. يعني كل مواقف سيدنا ابراهيم كده. يؤمر بشيء نفذ. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الحديث الصحيح اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة. قال ابن بطال والحافظ ابن حجر رحمهما الله قال ولما أمر إبراهيم بالختان وهو ابن 80 بادر فختن نفسه، ما دورش على حد يختنه، ختن نفسه مباشرة مسارعة لتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى أعظم درس من الدروس اللي ممكن ناخدها من حياة سيدنا إبراهيم أطلق سيب، بس خد بالك إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من خلال الدرس ده بيعلمنا 5 دروس، هم دول بقى الأصول اللي أنا عايز أذكركم بيها. كل اللي فات ده كوم، واللي جاي ده هو المهم. القاعدة الأولى في مسألة إنك لما بتترك شيء لله عجل بالترك، سيب بسرعة. يعني في موقع بتعمل معاشات، وللأسف وقعت مع بنت وخلاص بينكم وبين بعض كلام، إن شاء الله بإذن الله أنا قريبا هسيبها. قريبا دي يعني اللحظة دي ده. ليه؟ لأن ممكن اللحظة اللي جاية ما تكونش في المدينة دي، تكون في مدينة تانية. إيه المدينة التانية؟ في القبور. اللي عايز يترك يا شباب يترك بسرعة، فالأصل في الترك هو الإسراع. خذوا الموقف ده وموقف عجيب، وأنا أظن إن شاء الله تكون الأول مرة تسمعه. روى ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن أن راعي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو محاصر لبعض حصونها. النبي يوم غزوة خيبر مع اليهود، اليهود قاعدين في الحصون، إذ جاء راعي غنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنم كان فيها أجيل لرجل من اليهود، فقال يا رسول الله اعرض علي الإسلام، فعرضه عليه فأسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه. راعي غنم هيعمل الإسلام إيه؟ لا، راعي الغنم ده إحنا دلوقتي بنتعلم منه لحد الوقت. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه، فلما أسلم قال يا رسول الله كنت أجيرا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال اضرب في وجهها، خد شوية تراب بالأرض كده واضرب في وجهها. الغنم رقيقة المشاعر جدا، النبي قال له خد التراب وارميه في وشها، هي لما هترى منك ذلك هتسألك وتمشي. فأخذ الراعي حفنة من الحصى فرمى بها في وجهها وقال ارجعي إلى صاحبك فوالله لا أصحبك أبدا. فخرجت مجتمعة كأن لها سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن. ثم تقدم هذا الراعي إلى ذلك الحصن ليقاتل، فأصابه حجر من الحصن فقتله. اليهود بينمو حجارة، حجر من دول نزل على دماغه مات، وما صلى لله صلاة قط. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه، حط ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي شملة كانت عليه وأمر فسجي هذا الرجل بها، الهدوم اللي كان النبي لبسها ألعها وقال غط بها الراعي. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض عنه، يلتفت يعرض يلتفت يعرض، فقالوا يا رسول الله لما أعرضت عنه؟ قال إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. عايز إيه ده؟ لو قال أنا أروح أودي الغنم لصاحبها وارجع أسأل النبي على الإسلام كان إيه اللي حصل له؟ كان هيموت ولا كانش هيموت؟ لا، ما هي الساعة دي اللي كان هيموت فيها. لو كان راح ودى الغنم ورجع علشان يسأل بعد كده إن شاء الله أنا ودي الغنم وارجع أسأل النبي على الإسلام كان مات، ومات إيه؟ كافر. عايز تسيب سيب دلوقت، ما تأخرش، قاتل 100 نفس. قال العالم أنا ليا توبة؟ أيوة ليك توبة، بس دلوقتي إيه؟ سيب أرضك، لأن الأرض دي أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله. طيب أنا هروح بس القرية إن شاء الله أجيب بقى إيه هدمتين كده وأجيب البقجة بتاعتي أحط فيها شوية هدوم وأخدها على كتفي كده وأروح القرية؟ لا، دلوقتي هسيب. طيب لو راح قريته جاب شوية أكل وشوية فلوس وشوية مش عارف إيه، كان هيموت ولا مش هيموت؟ بس كان هيموت إيه؟ بعد تتأخر. عمرو بن أقيش، عمرو بن أقيش راجل من الأنصار بس ما أسلمش، فضل يأجل إسلامه إسلام يعني سبحان الله، قعد سنة واثنين وثلاثة ولسه ما أسلمش. ليه؟ أصل كان بيعامل الناس بالربا، وعارف إن الإسلام حرم الربا، فلو أسلم فلوس كلها تعمل إيه؟ هتروح. راح يجيب فلوس من الشام ورجع المدينة. هو فين فلان؟ ده مع النبي، أصل النبي خرج لقتال المشركين في أحد. طب وأين فلان؟ ده مع النبي، أصل النبي خرج لقتال. طب وأين جاري؟ وأين فلان؟ الله، كل دول سبقوني وأنا هفضل قاعد هنا؟ فترك ماله وتاب من الربا، وطلع جاري يقاتل مع الصحابة في أحد، وهو بس داخل كده جاله سيف نزله الأرض، فقابله سعد بن معاذ فقال إليك عنا، فقال إليك عنا يا عمرو، مش عايزينك، فإنا لا نستعين بمشرك. فقال النبي سألوه، سألوا الراجل ده هو جاي ليه، هو جاي كده علشان إيه؟ الناس اللي عندك في الشارع بيتشكلوا، فأنت نازل كده عشان حمية لقومك أم هي لله ولرسوله؟ فسألوا يا عمرو، حمية لقومك أم لله ولرسوله؟ قال بل هي لله ولرسوله. ثم مات. قال النبي رأيته يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة. سيب دلوقتي، لأن ممكن أنت تكون عمرو بن أقيش، وممكن أنت تكون قاتل المائة نفس، من قتل المائة نفس، وممكن أنت تكون الراعي اللي كان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر بيرعى غنم لليهود، ممكن تكون أنت. هتسيب ولا لا؟ الثلاثة ماتوا، يعني الثلاثة ماتوا. بل خد بالك، يعني عمرو بن أقيش ساب حاجته في المدينة وراح جري على أحد، ودي مسافة. أنت ممكن أصلا ما تنالش هذه المسافة أصلا، ده أنت ممكن تقول كلمة وتموت. كما قال معاذ، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فإذا بأعرابي قد أتى من بعيد وهو يضرب على راحلته، عمال يضرب، وهو لما بيضرب عليها ده معناه على أنه عايزها إيه؟ ها؟ تسرع. جرى وقف بين النبي، فالنبي يقول لعل هذا الراكب يريدكم. فقال النبي من أين أتيت يا أعرابي؟ قال من أهلي ومالي وولدي، سبت كل حاجة. ومن تريد يا أعرابي؟ قال أريد رسول الله، أنا بدور على النبي محمد، هو فين؟ فقال لقد وفقت له يا أعرابي، أنا هو. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلى آخر الحديث المعروف. قال أقررت، بس الكلمة، أقررت باللي أنت قلته. فوقعت يد الناقة في جحر جرذان، جحر للفران عميق في الأرض، الناقة رجلها غاصت فيه فملت الناقة، فوقع الرجل على رأسه أو على هامته فمات. فقال النبي علي بالرجل، فوثب عمار وحزيفة وسلمان جم يقعدوه، الرجل يقعدوه يقولوا بيميل كده، يقعدوه كده بيميل كده. فقال يا رسول الله مات الرجل، والنبي يحرض، مات الرجل يا رسول الله والنبي يحرض. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت ملكين من ملائكة السماء نزل يد الثاني في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني جائعا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحد لهذا الرجل ويدفن، وقال لو أمر أخيكم، أي تولوا أمر أخيكم. الرجل ده كلمة واحدة ومات. أنت هتقول أقررت أمتى؟ هتقول أقررت أمتى؟ هتسيب أهلك ومالك وولدك لله أمتى؟ هتسيب الحاجة اللي أنت بتحبها لله؟ هتكون وافي أمتى؟ أنت ممكن حد فينا دلوقتي يضمن أنه يخرج من باب المسجد؟ لا والله، لا والله. هتقول أمتى أقررت؟ قولها بقى بقلب جامد كده عشان ربنا يكرمك، قولها وصرخ بيها أقررت يا رب أنا هوفي. قول دلوقتي أنا هسيب من جواك، سيب ما تخافش. يبقى أول حاجة اللي عايز يسيب ويترك كما ترك إبراهيم، فورا سيب، فورا سيب. ليه؟ لأنك ممكن تكون الأعرابي، وممكن تكون الراعي، ممكن تكون قاتل المائة نفس. سيب دلوقتي عشان ربنا ينجيك زي ما نجاهم. يبقى أول أمر سيب لله، ربنا يعوضك. الأمر الثاني، لا تخف، لا تحزن، إن الله معنا. اوعى تخاف، ربنا معاك. هتسيب، بس ده صعب عليا قوي. ازاي صعب؟ ما ينفعش. ده انا لو سبت هيحصل كذا، ده انا لو عملت، ده البلد عندي، ده انا لو انتقبت ده هيعمله، ده المدينة، ده الامتحانات، هيطردوني، والدي هيعمل فيا مش عارف ايه. يا ابني سيب، ما تخافش، سيبها لله، ما تخافش. اصل الناس هتقول، سيبك من كلام الناس، خليك مطمئن لان اللي معاك ربنا. وطالما ربنا معاك انت خايف من ايه؟ ما تخافش، لا تحزن، ان الله معنا. ما تخافش، لو سبت ربنا معاك. وهو ده اللي كان دايما سيدنا إبراهيم ورا كل موقف من المواقف دايما بيذكر بنفسه. وحاجه قومه يقول فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إحنا اللي أولى بالأمن طالما إحنا بنسيب لله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو بيحاج قومه في سورة الشعراء كان بيقول قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. عارف يقينا وهو بيقول الكلمتين اللي هيتقالوا دول ان ممكن رقبته تطير، ولكن شوف بسرعة بيطمن نفسه ازاي. بيقول قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، إن شاء الله مش يضيعني، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما تخافش، ربنا معاك. شوف قد إيه سيدنا إبراهيم، شفت الملمح ده، عارف يقينا إن ممكن رقبته دلوقتي تطير، ومع ذلك شوف سبحان الله ذكر نفسه بالله، لا لا ربنا إن شاء الله معانا. علشان كده في سورة مريم، في سورة مريم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، ربنا هيكون لطيف بي، ربنا هيرحمني، ربنا هيكون معي. ما تخافش، سيب ربنا معاك، اتركي ربنا معاك، مش هيضيعك، والله ما هيضيعكم أبدا. إزاي يضيعكم وهو حسيبكم؟ إزاي يضيعكم وهو ربكم؟ إزاي يضيعكم وراء منكم الوفاء؟ إزاي يضيعكم وهو الذي علمنا أن الجزاء من جنس العمل؟ ما قلت سيب حاجة له ويضيعك؟ إزاي؟ إزاي تفكر التفكير ده أصلا؟ إزاي يجي في قلبك الهاجس ده إنك تسيب شيء لربنا وإنك تهلك أو تعذب أو لا 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 لا، ده ربنا معاك. أقولك الدليل، أقولك دليل يطمن قلبك ويريح قلبك إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون معاك، برضو من خلال قصة إبراهيم. أقولك طيب بعد الأذان نسمع الأذان وهقول لكم موقف عجيب قوي مع سيدنا إبراهيم، علشان يقولك أنت إزاي تخاف تسيب حاجة لله وربنا يضيعك؟ مش هيضيعك، ما هو معاك. مين هيأذن؟ حد يأذن؟ طيب صلى الله نبينا محمد وآله وسلم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. بقول لك سيبه، ما تخافش، ربنا معاك وبالله معاك. لو أنا ربنا معايا، أو بالله عليك لو أنا ربنا معايا أخذ خاف من إيه؟ تاخد الدليل زي ما قلت لك، خده من صحيح البخاري. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر بسارة فدخل بها قرية ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. يعني تخيل أنا دلوقتي تركت أرضي وأولادي، تركت أرضي وأهلي وكل من أعرف وهاجرت إلى الله. ما تخافش، بس ده أنا داخل أرض جبار من الجبابرة. وكان لا يرى امرأة تعجبه إلا أخذها لنفسه، وكانت سارة من أحسن النساء وأجمل النساء. معنى كده إن أنا بهاجر لله وداخل على أرض جبار من جبابرة الأرض، يعني يقينا هياخد امرأتي مني. ما تخافش، ما تخافش، أصل أنت سايب شيء لله. أنت مين اللي أمرك بالهجرة من الشام لمصر؟ ما ربنا نفذ الأمر، وصدقني ربنا يعينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل فقيل دخل إبراهيم بامرأة ودخل إبراهيم بامرأة هي من أجمل النساء، فأرسل إليه هذا الجبار، أرسل له لما سمع بجمال سارة أرسل له، فأرسل إليه: أي يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ فقال: أختي، يعني أخوة الإيه؟ الإسلام. قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، ووالله ليس على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. يعني ما فيش على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، ودي أخوة الإسلام. فلما دخلت عليه، لأن كانت عادة هذا الجبار كما قال ابن أبي حاتم وابن عباس وغيرهم، كان عادة الجبار ده لو وجد امرأة تعجبه بيقتل زوجها ويقتل أهلها علشان محدش إيه يطالب بهذه المرأة. فقامت فتوضأت وصلت. هو ده المعنى، إنك لما تسيب أو علاقتك أو بربنا. قامت فتوضأت وصلت وقالت: اللهم إني كنت أمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي هذا الكافر. فقام إليها فمد يده عليها، رايح يمد إيديه عليها، قالت: فغط حتى ركض برجله. يعني إيه فغط؟ غط أي خنق، اتخنق لدرجة أنه عمال إيه يضرب برجله على الأرض. وفي رواية: فتخشبت يده، فتخشبت يده، ايديه اتصلبت كده. فقال: دعيني. فقالت: اللهم إن يمت قالوا قتلته، يا رب لو مات هيقولوا أنا قتلته، فأرسل. ثم مد يده عليها ثانية فغط حتى أخذ يضرب بقدمه مرتين أو ثلاث. عندها قالت، عندها قال: والله ما أدخلتم علي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. آجر هو اسم هاجر بالسريانية. مين اللي كان مع هاجر في هذا الوقت؟ من الذي أخذ بهذا الجبار في هذا الوقت؟ من الذي صلب يده في هذا الوقت؟ الله، ما تخافش، ربنا معاك، ربنا معاك، ما يضيعكش أبدا. وعادت هاجر مكرمة ولم تصل يد هذا المجرم لها، بل وعادت بهدايا وغير ذلك إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وخد بالك إن الهدية دي هاجر دي اللي كان من صلبها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. خد موقف تاني، موقف تاني اللي ذكرت ابتداء الآن، لما ترك إبراهيم زوجه وإسماعيل في هذا المكان. والأثر رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجعلت أم إسماعيل ترضعه حتى نفد ما في السقاء، فعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قالت يتلبط، عمال يتلوى يمين شمال من شدة العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفة أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفة حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، شمرت كده عن رجليها، وأخذت تسرع في خطاها، وأخذت تسعى سعي الإنسان المجهود، بتجري جري كأن إنسان، تخيل إنسان تعبان جدا ومنهك جدا، وهي رفع كده ثوبها وبتجري جري سريع، والإنسان مجهد جدا، تخيل ده جريها. عشان كده كان يقول: وهذا سعي الناس الآن. ثم أتت المروة، بصفة مروة، صفة مروة سبع مرات، حتى إذا كانت عند المروة سمعت صوتا من فوقها، سمع الصوت، ثم نظرت إلى ولدها فإذا بالملك عند موضع زمزم، فأخذ يبحث بجناحه حتى ظهر الماء. من اللي أرسل الملك؟ من اللي دله على دلالة زمزم؟ ليه زمزم بعد كده؟ سبحان الله، يعني وأخذت هي تحيط على هذا الماء كده وتشرب هي وولدها من هذا الماء، وبعد كده الطيور فوق تشوف الماء تتجمع، الناس يقولوا ده الطيور لا تتجمع إلا على ماء تطلع له قربه، خلاص يبقى فيه الجليس وفيه الأنيس وفيه الماء وفيه الشرب، وهو الذي يسيطر على هذا المكان، وهم بعد كده ليتولوا بعد ذلك بناء بيت الله الحرام. سيب، ما تخافش، ربنا معك. يبقى الأمر الأول سيب بسرعة، عندك أغاني سيبها بسرعة لله، أنت وفي، أنا موقن أن أنت وفي، سيبها لله. اثنين، سيبها وانت موقن أن ربنا معاك. ثلاثة، وانت بتسيب قد تبتلى، وانا بسيبها لله ممكن ابتلى. اما هم ابراهيم ابتلي، هي مش اسماعيل دلوقتي كان عطشان وبيتلوى في الارض، زوجته مش كانت نفس الكلام، مش ابراهيم الان ابتلي بهذا الجبار؟ ممكن لما تسيب تبتلى، ده اختبار علشان تعرف انت صادق ولا بكاش. ان شاء الله صادق. سيب لله قد تبتلى، بس صدقني البلاء ده اخره ايه؟ هتموت ان شاء الله في الجنة، هتحيا بعديه، هتعيش حياة ما بعدها حياة. طب ازاي انا اصبر وانا اعلم يقينا اننا سأبتلى بهذا الترك؟ تذكر عواقب الامور، تذكر عواقب الامور. لو تذكرت عواقب الامور هتنسى كل حاجة، هتنسى كل حاجة، وهيهون عليك كل شيء. زي صحرة فرعون كده، زي صحرة فرعون لما جم عايزين فلوس وعايزين المناصب وعايزين وعايزين وعايزين، وسبحان الله، وسبحان الله لما يعني قالوا له اقضي ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا، ايه اللي حصل؟ اللي ثبتهم النظر في العواقب، اللي ثبتهم انهم نظروا في عواقب الامور. انه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. تذكر دايما العاقبة، دايما اللي بيترك شيء لله بيبدل الأفضل منه، بس على ما ياخد اللي أفضل منه لابد تكون في مرحلة إيه؟ مرحلة ابتلاء عدتها، ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بعد ذلك آخر إكرام. وزي ما خدنا كده من قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان كل موقف بيترك فيه إبراهيم لله كان لابد إن هو إيه؟ ربنا يعدد لنا كده كم شيء يعطيه لإبراهيم بعد هذا الموقف اللي ترك في شيء لله سبحانه وتعالى. اخر حاجة، وانت بتترك اوعى تنسى الدعاء والصلاة، وانت بتترك اوعى تنسى الدعاء والصلاة. احنا محتاجين جدا واحنا بنترك شيء لله انك تستعين بالصلاة وتستعين بالصبر وتستعين بالدعاء. علشان كده لو تلاحظ ان كل موقف، كل موقف كان فيه ابراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه او مع في معاملة فيما بينه وبين ربه، كان دايما بيفتكر ربنا، فتلاقيه واقف يصلي ورفع يديه وبيدعو الله سبحانه وتعالى. علشان كده قالت سارة، فلما اتيت الى ابراهيم وجدته قائما يصلي ويدعو الله سبحانه وتعالى. لما رجعت من عند الجبار من جبابية الارض، وهي رجعة لقيت ابراهيم ايه؟ ها؟ رفع يديه ويصلي وعمال يدعو علشان ربنا ينجيه من هذا الامر. ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك هاجر وترك اسماعيل في بلاد الحجاز في أرض مكة، وهو خارج دعا الدعاء الجميل اللي في أواخر سورة إبراهيم، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى آخر الآيات. يقول ابن عباس كما في الصحيح قال، فلما تركها إبراهيم استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه، رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لما تترك أنت الموقف ده بتكون نفسك فيه ضعيفة جدا، علشان تقوي نفسك افزع إلى الصلاة، افزع إلى الدعاء، افزع إلى القرب من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هيعينك ويسددك جدا 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 جدا. ناخد الاربع قواعد كده تاني وعشان بس ما ننساهمش. يبقى اول حاجة، اذا تركت فاسرع، هتسيب حاجة لله بسرعة لانك ممكن تكون الاعرابي، ها فاكرينه، او الراعي، او ممكن تكون عمرو بن قيش تموت في ساعتها، فتموت وانت على طاعة احسن. الامر التاني، ها، لا تحزن، ان الله معنا. انك لما بتترك شيء لله ما تخافش، ربنا ان شاء الله معاك، هيعينك وهينصرك وهيسددك وهيكرمك كرم ما بعده كرم. الامر الثالث، ها، قد تبتلى فتذكر العواقب حتى تهون عليك الالام، افتكر العاقبة علشان يهون عليك الالام. اربعة، افزع الى الصلاة والدعاء يكرمك الله سبحانه وتعالى كرما كبيرا. يعني انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر باذن الله، ودرس الأسبوع الجاي درس مهم، مهم جدا جدا جدا، لأن هي دي أزمة واقعكم كشباب، أزمة واقعكم كشباب الشهوات. تعالوا نشوف إن شاء الله يعني قصة ربنا ذكرها لنا في القرآن، هي قصة نبي الله لوط وإن شاء الله تكون في شاشة العرض موجودة والبروجيكتور موجود علشان أعرض لكم مصير أمم عاشت بنا أو قبلنا شوية. لما انتهكوا شوية المحرمات والمعاصي اللي حصل لهم هجيب لكم مثلا صورة مثلا من قرية بومبي اللي بوركان في زوف ضربها. قرية بومبي دي كان الشهوة فيها في الشوارع, وان بوركان في زوف لما نزل صلب كل شيء كان موجود في الوقت ده. الدخان لما نزل خلاهم كتماثيل, فلما خلاهم كتماثيل بعد كده بتوع الاثار والكلام ده وهما بينقبوا في يوم من الايام وجدوا القرية دي ووجدوا كل اثارها, حتى الرجل لا يضاجع المرأة لسه على هيئته وعلى صورته وعلى حالته زي ما هو بس من حجر. هوريكم يعني صور من هذه الأشياء. أمة كانت عايشة بس لما وقعت بقى في الشهوات كان ده مصيرها, زي الكفرة الملاعين بتوع قوم لوط. قوم لوط ربنا عذبهم عذاب, فاكرين لو كنا بنتكلم على قوم ثمود العذاب نزل عليهم عذابات متوالية كده ورا بعضها, نفس الكلام. وسبحان الله العذاب إلى الآن موجود. وهيجيب لكم بحث كده جميل جدا, بحث علم موجود, ان يعني وجدوا ان في صخور نارية في الاردن في مكان الخصف بتاع قوم لوط. الحمم البركانية دي موجودة الى الان, بيقولوا الحمم دي لا تكون ابدا الا في اماكن فيها براكين كتير. والى الان علماء الجيولوجيا بيقولوا ازاي تكون في الارض دي هذه الحمم البركانية او القرات النارية دي. وهجيب لكم تصويرها بالأمار الصناعية ازاي تكون القتل النارية دي موجودة في مكان زي ده والارض دي اصلا مش ارض براكين. والى الان عمالين يطرحوا السؤال على انفسهم واحنا عندنا الاجابة. وامطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود. الحجارة من سجيل لسه موجودة الى الان. ونعرف ايه قصة البحر الميت اللي ما فيش فيه حياة اصلا الى الان برضو. كل ده ان شاء الله نعرفه. وفي نفس الوقت هنطرح بقى اهم سؤال, انا في زمن الشهوات اعمل ايه علشان مش اقول اكتم شهوتي, لا علشان اقول اروض شهوتي بحيث تكون فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله ده اللي هناخده الدرسين ثلاثة الجايين بقى مع ايه, مع قصة قوم لوط ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب طيب احنا نصلي وان شاء الله اخد معاكم بالضبط 10 دقائق كده بعد الصلاة مع الأسئلة بتاعتكم ان شاء الله. ماشي ها ماشي خلاص يلا صلوا. ايه الله يبارك فيك يا رب, ربنا يحفظك يا رب حاجة سيئة. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بس قبل ما نصلي عايز اقول كل واحد دلوقتي وهو بيصلي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى كده, انا هوفي مع ربنا النهارده في ايه وهترك ايه لله النهارده. ماشي شباب قوموا بصلاتكم ان شاء الله بحيث ان شاء الله يعني ايه تبقى سهله التناول للجميع. وفضل الله برضو يعني الكتاب اذا كان بيتكلف 15 ففي واحد يعني من الصالحين احسبه كذلك ولذلك على احد قال انا هشيل تلك الكتاب بمعنى في الفلوس يعني, فالكتاب بيتباع في حدود 10 جنيه او حاجه زي كده بحيث ان شاء الله المبلغ ده يكون وقف نخلص الكتاب نخش على كتاب اخر ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا في جزئيه مهمه قل من يقف معها اللي هي جزئية الدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم والعياذ بالله الوقوف في ضد ما يسمى بتصدير الثورة الإيرانية إلى بلاد المسلمين وتصدير التشيع إلى بلاد المسلمين. أي مكان بنعرف أن في واحد مثلا متشيع أو في بذر التشيع كده بننزل بالكتاب لكل الأئمة ولكل الدعاة ولكل الناس المحيطين في المكان ببنرات بمطويات وحاجات من كده بحيث إن شاء الله نقف في قدام الفكرة دي. فده يا جماعة يعني بنقول يعني جاء الوقت اللي احنا نبذل فيه من أجل الصحابة رضوان الله عليهم. الكتاب بفضل الله سعره مخفض جدا الحمد لله نزلناه هو بحيث يكون الكتاب ده موجود في كل بيت أنا بفضل الله لا أخذ مليم واحد على الكتاب ولكن أنا أطلب أجره من الله سبحانه وتعالى ولكن هدف الأساسي زي ما تعلمنا في أول الدرس في أول الدورة اللي فات بفضل الله إن أنا قلت لكم يا جماعة إن إحنا محتاجين نعرف الناس من هم الصحابة وبخاصة في فترة الخلفاء الراشدين. ده نوع من الأنواع اللي إحنا بنجتهد فيها لنشر فكرة تعريف الناس بالصحابة وإن العلاقة كانت طيبة بين الصحابة وبين آل البيت. فالكتاب موجود في مكتبة الفاروق في شارع ايه مكتبات فياض، والكتاب بفضل الله مخفض زي ما قلت لكم عليه الان. نفس الكلام في مشروع تاني عاملينه برضو، بحيث لو اي حد عنده يعني عرف ان في مشكلة مثلا واحد شيعي ولا الكلام ده يعرفنا. دي برضو الصورة التانية من المجهود بفضل الله اللي احنا عاملينه، ده بوستر متعلق بابو بكر الصديق، ده النموذج الاول بفضل الله من الحاجات اللي احنا بنعملها بفضل الله عز وجل. ده البوستر متعلق بابو بكر الصديق، والبوستر ده بنضرب فيه في بنوضح للناس اهم العلاقه اللي كانت موجوده بين الصحابه وآل البيت، لان علاقه كانت حب ووئام وسلام، مش المساله ابدا كانت حرب او زي ما والعياذ بالله الشيعة بيقولوا. وسمينا المشروع بفضل الله الصحابه واهل البيت حب ووئام ونصره لدين الاسلام. فبرضو دي برضو يعني نموذج من النماذج اللي احنا برضو بنعملها، بحيث بفضل الله نعرف كل الناس من هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله جماعة يعني احنا محتاجين اولا لله ان الكتاب ده يكون موجود في ايد كل امام من ائمة الاوقاف، كل امام من ائمة الاوقاف اي بلد فيها مثلا الناس يعني جهل شوية ادوله الكتاب، هو بيتكلم عن فضائل الصحابة وبيتكلم عن مكانتهم، وبيتكلم كمان على خطر مسألة تصدير الثورة الإيرانية لبلاد المسلمين. وانتوا عارفين طبعا اللي حصل عند مسجد قباء من يوم الخميس اللي فات من الرافضة، لما طبعا عملوا مشاكل وكان في ضرب نار هناك عند مسجد قباء والكلام ده من الرافضة. وعارفين طبعا الحاجات اللي بيعملوها في البحرين وفي بلاد المسلمين علشان يعملوا بلابل داخل بلاد المسلمين. احنا عايزين بداية مصر تكون امن وامان، وبخاصة من هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. فانا عايز اقول ان شاء الله دي اول نواة لمشروعنا الكبير، المشروع ده او رسالتنا ان احنا نعرف الناس مين هم الصحابة. الناس دلوقتي عادوا في جهل بالصحابة. احنا مشروع دلوقتي باذن الله، يمكن عرضت قبل كده في قناة الرحمة البنرات بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، بنرات زي دي كده مشمعة زي كده متعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم، ما لهم من الحقوق وما علينا من الواجبات تجاه هؤلاء الصحابة الكرام. والبنر التاني كان فضائل الصحابة. وبدأنا دلوقتي طبعا عشان كتير من المساجد ما بتتسعش للبنرات الكبيرة، بدأنا نعمل الاستيكرات دي. ده اول حاجة ورقة سيدنا عثمان، استيكر سيدنا عثمان ان شاء الله الان بيتراجع علشان برضو يخش ويطلع استيكر زي ده كده. فضلنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، باذن الله تبارك وتعالى انا عايز اول حاجة تحصل ان شاء الله الكتاب. كتاب موجود في دار الفاروق ان شاء الله، نروح نجيب الكميات بقدر ما تستطيع للائمة اللي حواليك في البلد، للائمة اللي حواليك في البلد. يعني الكتاب احنا كنا عاملين بصورة ابتدائية كده منه حوالي يعني 1000 نسخة تقريبا، في حوالي 600 نسخة تشالوا، في اخ بس لوحده كده لله ام رايح شايل 500 نسخة. 500 نسخة ليه؟ علشان توزع على ائمة الاوقاف حيث ما كانوا. فالكمية عادت محدودة جدا، فياريت نصرع كده احنا نجيب كتاب بس مش ليك بقى، لائمة الاوقاف. وتشترط عليه كده انك في خطب الجمعة تتكلم عن الخلفاء الراشدين. ومنهج الكتاب هو منهج حديثي مش منهج تاريخي. علماء التاريخ بيذكروا قصص وحكايات ومنها الضعيف والموضوع، لا الكتاب بفضل الله على منهج اهل الحديث كل روايات اللي فيه بفضل الله ايه صحيح ان شاء الله. فده كان الامر الاول اللي حبيت اكد عليه علشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونساهم في دور تعريف الناس باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان احنا مش مستني، مش عايزين نستنى ان يبقى التشيع لهم موجود في مصر وبعد كده نقول يا جماعه الحقوا حوشوا ده في شيعة في مصر. احنا عايزين نقطع جذور الفتنه دي والعياذ بالله، ونوضح للناس مين هم الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين ان شاء الله. وبالنسبه للاستيكر اسم الكتاب انا سميته النور المبين في تاريخ الخلفاء الراشدين، النور المبين في تاريخ الخلفاء الراشدين. طيب انا اول ثلاث نسخ ههديهم بشرط ان الاخ بعد ما يقرأ يديه لامام المسجد اللي جنبه. لاول ثلاثة هيتركوا شيء في حياتهم كان مسيطر قوي في حياتهم، وهيتركوا لله تطبيقا وابراهيم الذي وفى. لازم يترك شيء لله، وبعد ما يقرأ كويس جدا يديه لامام المسجد اللي جنبه عشان يعلمه. كام رجالة؟ كام رجالة انتوا الاثنين؟ ماشي. طيب وصل كده يا اسلام الله يرحمه. هم الثلاثة ورا. طيب انا سريعا كده بس اشوف الاسئله بتاعتكم. هو الكتاب في مكتبه اسمها الفاروق اللي هي تقريبا تاني مكتبه على يمينك كنت داخل ايه شارع مكتبه فياض. ما الفرق بين الرؤيا والحلم وكيف افرق بينهما في المنام؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا هي ما تكون طيبة ويستبشر بها الإنسان، وقال هي من الرحمن. وأما الحلم فهو ما يكون فيه إزعاج للنفس، شيء خبيث أو شيء كره، وهذا يكون من الشيطان. طيب، وبالنسبة للسكر شباب، بالنسبة للسكر إن شاء الله في مكتبة اسمها الصحابة في أول شارع الثانوية، يعني أول شارع الثانوية من جهة الجلاء كده على اليمين في مكتبة هناك اسمها مكتبة الصحابة، يريد بقى نكتات في الاستيكر شوية. الاستيكر برضو يعني إن شاء الله يكون بسعر مخفض كده، بحيث وإحنا عاملينه بيتلزق، وفضل الله عاملين أفضل خامة ليه، عاملين يعني عليه اللي هو مش عارف بيسموه إيه في البداية على الوش كده، بحيث مي في مطر في كذا في كذا ما تأثرش فيه، فضل يفضل ثابت. جميل شباب. طيب، مكتبة الصحابة في أول شارع الثانوية. يمكن أخطر أسئلة أنا شفتها دلوقتي هي متعلقة برضو بالدرس، متعلقة إن أنا لو عندي عايز أعمل طاعة والدي رافض، يعني أخ كان بيتكلم والدي رافض إن أنا ألتحي مثلا، واحد أخت بتقول والدي رافض إن أنا أحضر دروس علم، أنا عايز أقول من البداية لنفس سيدنا إبراهيم أسوة وقدوة، خليك مؤدب في الخطاب، تعمل بأدب برحمة شفقة بلين كما تعامل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع مين؟ مع مين؟ ما تتعجلش الإجابة، ما تتعجلش ده كده خلاص طب روح، لا أصبر مرة واثنين وثلاثة واربعة. بالنسبة للحية يعني إذا كان والدك يعني هيزعل شوية وبعد كده إن شاء الله يعني هيرضى إن شاء الله، يعني احلق لحيتك رب لحيتك، رب لحيتك إن شاء الله، وتودد إليه وتفنن في أنواع التعامل برحمة مع والدك، أحسن الكلام معه، الهدايا الطيبة، صاحب يا جماعة صاحبوا أبائكم وأمهاتكم، صاحبوهم صاحبوهم، وصدقوني لو صاحبتوهم وقدرتوا توصلوا لدرجة الصحبة الطيبة والله هم اللي هيعينكم. وخد بالك كلنا مرينا بالبلاء ده في البداية. أنا أفتكر إن كان والدي كانت ما كانش طبعا ليا لحية خالص، كانت لحية ضعيفة جدا، يمكن ما تقلتش شوية كده إلا بعد الجيش، كانت كل يوم بقت حلقة والكلام ده، فكان يقول يا ابني إيه المقشة اللي أنت حطها لي هنا دي، وكان شد عليا جدا. وسبحان الله يعني كلنا بنمر بهذا البلاء، بس بقدر ما هتكون مؤدب، بقدر ما هتكون رحيم، بقدر ما هتكون ما شاء الله على حسن خلق معاه، هو بعد كده اللي هيعينك إن شاء الله. ما شباب، فانتوا اجتهدوا كده ان شاء الله مع ابائكم، صاحبوهم، عاملوهم بالحسنى، اوعى تعلي صوتك فيهم، لانك لو عليت صوتك لو تعاملت بغلظه هو برضه هيتعامل بغلظه، لان كل فعل رد فعل. خليك رحيم واوضح له بالادله، سمعه شريط كده ان شاء الله ربنا هيكرمك باذن الله تبارك وتعالى. الاخ اللي بيقول ان هو ان شاء الله عايز بقى يتحرك بقى للدعوه والكلام ده يعني، بس هو ما فيش حد في البلد الا هو، يجي لي دلوقتي بعد ما خلص أسئلة إن شاء الله وأنا هقول له يعمل إيه. الأخوات صوتهم عالي النهاردة مش عارف ليه. عاجزين عن شكرك وعن شكر علمنا الفضل، جزاكم الله خير. يعني فضل الله أنا كل مرة بسمع حاجات كويسة جدا عن الأخوات، ربنا يا رب يحفظهم. يعني أخوات بيبقوا خارجين إن شاء الله فضل الله بينتقبن، خط ما شاء الله بيتقدموا، مش عارف الشباب اخبارهم ايه، بيضحكوا ليه؟ استحلفك بالله ان تدعو لي باصلاح قلبي والتوبه صدق. يعني اسال الله سبحانه وتعالى لي ولك ولكم جميعا يعني ان يصلح لنا قلوبنا وان يطهرها من كل شبهه او من كل شهوه، وان يجعلنا من اهل التوبه الصادقه. اللهم امين. شاب مريض ويحتاج لنقل دم فصيلة بي سالب، موجود في مستشفى جهال الجامعة قسم العزل، الاتصال على رقم كذا. في حد هنا مخيز زاد؟ حد هنا مخيز زاد؟ طيب اسلام معلش تكلم حمدي تدول البيانات دي. يا شيخ انصحني ماذا افعل؟ فانا اتعصب بسرعه. ما تتعصبش، نصحت لك ما تتعصبش. بصوا شباب، الغضب يعني علماء التنمية الشباب بيقول لك لما تيجي تغضب او تتنفس كده عد من 1 لـ20، عد من 1 لـ20، 1، 2، 3، 4، 5، 20، هتلاقي نفسك هديت. خدت بالك؟ دينا ما شاء الله يعني احسن من كده بكتير بفضل الله. دينا ما شاء الله جميل جدا. دينا في البداية بيقول لك لما تغضب غير حالك، غير حالك، لان هو العقل موجه بالتفكير لحاجة معينة، ان غضبان عشان الحاجة دي. فلما العقل ياخد اشارة ان انت ما تقفش اقعد، هتقعد كده، هتلاقي المخ ساب دي وراح على ايه؟ انه يدي اوامر للجهاز كله انه ايه؟ انه يقعد. علشان كده يستم، فاذا كنت جالسا فقم، واذا كنت قائما فاجلس، واذا كنت جالسا فنم. يعني غير حالك بسرعة. قاعد في اوضه السفره سيب الاوضه واطلع في اوضه الصالون، عندك اوضه الصالون سيب اوضه الصالون وخش اوضه النوم، خلاص وراك سيبها وخش الحمام وريح نفسك. يعني غير حالك، سواء كنت واقف قاعد نايم غير حالك فورا. جميل. وحاول تخرج من المكان اللي انت موجود فيه. ده الامر الاول. الامر الثاني، تكون على يقين ان اللي بيحرك لك مساله الغضب هو الشيطان. نجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن من غضب أن يستعيذ بالله عز وجل، وفي بعض الروايات فليدفل عن يساره ثلاثا. استعيذ بالله هتهدأ، أما إنني أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ذلك عنه، أن يستعيذ بالله من الشيطان. الأمر الثالث، أم توضى، لأن الغضب من الشيطان وحرارة نارية بيلقيها الشيطان في قلبك وعقلك، وهذه الحرارة النارية لا يطفئها إلا إيه؟ إلا ماء الوضوء. تقوم تتوضى تلاقيك ما شاء الله هديت جدا 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 جدا. الأمر الرابع، وده بقى أمر يعني فعلا في غاية الخطورة، حديث جميل جدا وبعضكم بيسمعوا الأول مرة إن شاء الله. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجال يحملون حجرا، عاملين يشيلوا إيه؟ حجر، يعني زي إيه؟ حمل الأثقال عندنا أو رفع الأثقال عندنا كده. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام يصطرعون وفيهم رجل لا يصرع، بيلعبوا مصارعة وكل شوية ما حد يخش له ايه جايبه كده ايه تثبيت أكتاف، يخش خش تاني تثبيت أكتاف ولا تكتيف أثبات، ماشي. ففيهم رجل لا يصرع أبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على من هو أشد من هذا؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال رجل غضب فصرع صاحبه وصرع شيطان صاحبه وصرع شيطان نفسه. واحد غضب كده، اول ما تغضب كده افتكر ايه؟ ان اللي قدامك ده اللي بيحركه شيطان واللي بيتحركه نفسه وانت معاك شيطان. اثبت انت بقى واستعذ بالله وسيب الموقف واخرج، هتلاقيك ايه؟ صرعت التلاتة مع بعض، صرعت التلاتة مع بعض. الأمر اللي بعد ذلك، يعني حاول دايما تصحب كده الأخيار، حاول تصحب دايما الأخيار، أصحاب الحلم والرحمة، لأن يقينا لما تصحبهم هتاخد إيه؟ هتاخد منهم إن شاء الله، ماشي. خامس حاجة، تكون على يقين إن الغضب يعني لا يدفع مكروها ولا يأتي بخير، وإنما لا يأتي الغضب دائما إلا بالشر. الغضب دايما لا يأتي إلا بالشر، فاستعذ بالله كده وربنا يعينك إن شاء الله. لي صديقة وقد حاولت إصلاحها ولكن دون جدوى، ولا تعرفني إلا لمصلحتها، وقد طلبت شيئا مني، فهل ألبيه لها أم أبتعد عنها وأتقي الشبهات؟ وهل سيكون علي وزر إذا لم ألبي الطلب؟ أنا شايف الله أعلم أن أنت تلبي لها طلبها. إذا لم يترتب على تنفيذ هذا الأمر شيء يمس دينك، أو مثلا هي بنت ولا عايز بلاس مثلا سمعتها وحش، أو قايله لك أنا عايزاكي تيجي معايا في المنطقة الفلانية، فده هيترتب أنه يلقى عليك شبهة أن أنت زيها. فأنت أرى والله أعلم أن الأمر إذا لم يترتب عليه مفسدة ليك في دينك، لبي لها طلبها. طلبت منك كشكول المحاضرات، ادهلها بنية ان لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلحها بهذا العطاء، ادهلها ما تبخليش عليها. وليكي في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الراعي أكمل حال. الراعي ده هيعمل لهم إيه؟ ولا يعمل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، ولكن ما كان النبي يبخل أبدا على أحد. ذكرها بالله وانصحيها، ولعل انك لما تديها كشكول او تديها حاجة هي محتاجاها ده يفتح صدرها لكلامك. معلش استمري في الإصلاح، استمري في معونتها، استمري في إرشادها، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمها على يديك. كيف حال الدكتور حازم شمانف؟ هو هل سيأتي إلى درس غدا؟ يعني والله هو أنا اتصلت عليه عدة مرات، يعني التليفون بتاعه ما بيردش، ولكن إن شاء الله الكل يكون موجود في الدرس بكرة، سواء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعني اداله الصحة وكان موجود، وإن شاء الله يعني موجود إن شاء الله. من هقوله هو سواء الدكتور حازم كان موجود أو غير موجود، أخونا الدكتور محمد علي إن شاء الله ربنا يا رب يحفظه، وأنا بحاول أنا أجيب برضه درس هنا إن شاء الله نروح نستفيد منه. أنت روح وتوكل على الله وروح. الدكتور حازم موجود مش موجود، أنت رايح للدكتور حازم ولا رايح للدرس؟ معلش يا اخواني سيبوكوا بقى من قصة الشخصنة اللي احنا عايشينها في حياتنا، اصل طالما بس قناة الرحمة مش مباشر يا مش هنتفرج. طب هو ايه الفرق اصلا بين البث المباشر؟ انت قاعد للبث المباشر وانت قاعد للبث المباشر ولا قاعد عشان تتعلمي؟ هدي يا جماعة هي دي بقى الشخصنة اللي موجودة في حياتنا. ان انا تعلقت بشيخ، انا باجي مسجد المدينة عشان احمد جلال او عشان الشيخ علي قاسم. احمد جلال مات خلاص، ما عدتش اجي الدرس ولا عدت اللي هيكون مكانه، يعني جاء مثلا الدكتور محمد علي مكانه خلاص ما حضرش الدكتور محمد. الدكتور حازم مثلا الدرس موجود، الدكتور حازم سافر خلاص ما نروحش نحضر، لا الكلام ده مرفوض. أمة بني إسرائيل كان فيها الداء ده، داء الشخصنة اللي هي متعلقة بشخص، الشخص ده فقد ضاع كل حاجة. علشان كده سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عالج فيهم الأمر ده، وما أعجلك عن قومك يا موسى، قالهم أولاي على إيه وعجلت إليك رب لترضى. لما موسى عليه الصلاة والسلام يا جماعة ده دول السحر اللي كان خارج بيهم دلوقتي، لما مشى موسى عليه الصلاة والسلام عملوا إيه؟ عبدوا العجل، عبدوا العجل. ما موسى مش موجود خلاص هنعبد العجل لحد ما إيه؟ يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى لما يرجع موسى هنسيب العجل ونكون مع مين. دلوقتي كانوا مع موسى عدوا البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام، أصنام لهم، عملوا إيه؟ سابوا موسى وقالوا يا موسى إيه؟ سيبونا من داء الشخصانة ده، سيبونا من داء الشخصانة ده. يعني يوم الخميس اللي فات كنت رحت لدرس الشيخ محمد حسان. الشيخ طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم أخانا الشيخ المقدام رحمة واسعة، أن يجعل قبره رضا من رضا الجنة. الشيخ طبعا نظرا للضغط الناس اللي كان على الشيخ محمد حسان ما قدرش يدي درس، الشباب كثير راحوا المسجد التوحيد، الشيخ محمد مجاش، اللي هيحاضر الشيخ أيمن خليل، يوم كل ماشي وسايب الدرس. طب معلش راجع نيتك بقى، راجع نيتك بقى، راجع نيتك كده وراجع ضميرك. علشان كده احنا ديننا ما بيعترفش بداء الشخصنة ده اصلا، ديننا لا يعترف بداء الشخصنة ده، بل هو دايما ضد الشخصنة. علشان كده يوم ما النبي مات ابو بكر طلع يعني يحذر من الداء ده ان يدب في قلوب الصحابة، من كان يعبد محمدا ها فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حين يموت. انا رايح الدرس لله، موجود الدكتور حازم، موجود الشيخ محمد حسان، موجود الشيخ مصطفى، موجود واحد طالب علم مش معروف، انت رايح للدرس ولا رايح للشخص؟ ها؟ رايح للدرس ولا للشخص؟ راجع نيتك، لو رايح للشخص انت حر بقى. يعني وانا اشك في قبول هذا العمل. اما اذا كنت رايح للدرس روح وتوكل على الله. فمحدش عاد يسأل بقى. لان السؤال ده برضو جالي الشيخ علي الاسبوع اللي فات، هو الشيخ حازم جاي بكرة؟ يا جماعة اللي انا عايز اقوله، في درس بكرة ولا مفيش؟ في درس لمين؟ ما تهمناش، انا يهمني في درس هروح. في درس بكرة ولا مفيش؟ في. ده معنى ايه؟ الكل يكون هناك بكرة، متفقين؟ لان الدكتور محمد بيكلمني امبارح، بيكلمني من كام يوم، فبيقول لي الشباب لما عرفوا ان الدكتور حازم مش جاي محدش حضر الا صف او صف ونص ولا صفين. ليه؟ ده ومرض موجود في القلب نعالجه يا شباب. يعني انا بحاول بقدر المستطاع اي حاجه فيها امر تربوي كده يعني امسى على قلبك كده اقول لك خد بالك هنا في حاجه غلط. انما الصح ان رايح الدرس مش رايح ل ماشي، علشان لو رحت وما لقيتش حد تبقى انت خدت ثواب الايه، خدت ثواب الدرس. ماشي شباب؟ ماشي. عندما نمارس الرياضة في الصلاة الرياضية يكون معنا نصرانيات، فما الحد المسموح في الملابس أمامهم؟ هل تجارة الأثار حرام أم حلال؟ هل يمكن جمع المغرب والعشاء عندما تكون في مكان لا يمكن استعمال الخلاء فيه لأنه ينقل الأمراض؟ طيب نبدأ السؤال الثالث. ينفع أجمع في بلدي إذا كان في عذر زي ده؟ أنا مثلا إيه مفيش مكان أدخل فيه الخلاء وأنا ممكن أصلي دلوقتي المغرب والعشاء، يجوز الجمع داخل المدينة إذا كان هناك عذر والعذر يقدر بقدره. ماشي. لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كونه يجمع في المدينة دليل على جواز الجمع في البلد، سواء كان لوجود المرض كما قال أهل العلم أو لوجود خوف أو لوجود مطر أو وحل أو غير ذلك. فإذا وجد عذر يمنعك من الصلاة في وقتها وهتجمع لا بأس. ماشي. والله أعلم. بالنسبة للأخت، إيه الحدود المسموح لها إن هي تكشفها من جسدها أمام واحدة على غير دينها؟ هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل العلم. فبعضهم قال إن عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة كعورتها أمام الرجل الأجنبي، يعني تستر كل بدنها، لا تكشف شعر ولا تكشف وجه ولا تكشف كف، تستر كل شيء أمام المرأة الكافرة. ده قول. القول الثاني أن يجوز للمرأة أن يعني تظهر وجه الكفين فقط. وبعضهم قال عورتها كعورة أي امرأة عادية، أي امرأة عادية، عورة المرأة من المرأة ما بين السرة إلى الركبة دي عورتها، فبالتالي يجوز أن هي أيضا تكون مع المرأة الكافرة بهذه الصورة. أنا أقول الأولى بالنسبة للمرأة التستر، فلا تكشف عورة، فلا تكشف عورة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كانت هذه المرأة الكافرة معروفة إن هي والعياذ بالله بتكيد للإسلام، فهتاخد مثلا أخت منتقبة مثلا وتروح في وسط الشلة تقول ده البنت دي مثلا شعرها لونه كذا أو شعرها شكله كذا أو صدرها كذا أو ظهرها كذا أو رجلها كذا، فالأولى إن هي تتستر أمامها. أما إذا كانت مسألة إن هي معانا في الدفعة وبنت في حالها وإحنا في حالنا والكلام ده، فالأمر يكون برضو يعني إيه، يكون ضيق شوية. وجامع من العلماء المعاصرين رجحوا القول الأخير، ألا وهو أن لا تختلف عورة المرأة أمام المرأة سواء كانت هذه المرأة مسلمة أو كافرة. حكم التجارة في الأثار، هذه المسألة فيها تفصيل، وتفصيلها كالتالي. ممكن تقفل الكاميرا؟ طب سفها. بمزح. الخارج من باطن الأرض له حالتان. الحالة الأولى أن يكون ذهبا أو مالا لشيء قديم من فترة قديمة، يعني مثلا واحد مات من، يعني مثلا كان واحد بيقول لي أيام جدي كان في واحد شحات وكان الشحات ده مات ومحدش يعرف له أهل ولا أصحاب ولا جيران ولا إلى آخره، فجدي هو اللي تولى غسله وكفنه ورمى الهدوم بتاعته في بير السلم عندنا، فبعد مثلا 80-90 سنة كانت المية ضربت تحت فنزلنا نجيب الهدوم، فلقينا ايه، لقينا الهدوم بتاعت الراجل دي فيها رقع، كل رقعة فيها جيب وكل جيب فيه مبلغ وقدره. فبقول له لقيت كام؟ قال لي لقيت ما يقرب مثلا من حوالي 200,000 جنيه. ده 200,000 جنيه ده من ايام جمال عبد الناصر، يعني لو كان معنا دلوقتي لا تقول لي بقى ايه يعني، الله المستعان. فحكم هذا المال، حكم هذا المال، المال ده ملكك لانك لقيته في بيتك، ملكك لك، وما اوجب الشرع عليك ان تخرج فيه الخمس، وده اللي بنسميه في كتاب الزكاة عندنا باب الركاز. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي الركاز الخمس. اما اذا كان ما يخرج من بيتك تماثيل فأرى الله أعلم عدم جواز بيعها ولا الاتجار فيها، وذلك لأمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التماثيل، هتبيعها ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ هذا هو الامر الاول. الامر الثاني يعني اولا بيعها والتجاره فيها ده مال حرام زي بيع الكلب كده، اذا لم يكن لضروره بيعه حرام. خدت بالك؟ زي بيع الخمر بيعها حرام فيجوز بيع هذه التماثيل اصلا. خدت بالك؟ ده الامر الثاني للقواعد العامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. واللي بيتمسك في حاجه زي كده، اللي بيتمسك في حاجه زي كده بيتحبس وتعمل له قضايا كثيره. الامر الثالث وهذا هو الغالب في كثير من الناس اللي انا يعني كلموني على حاجه زي كده، لا يتوصل الى هذا الدفن الا بمعرفه الجن. عارفين قصه لعنه الفراعنه؟ عارفين ايه هي لعنه الفراعنه؟ الفراعنه كانوا مشهورين بالسحر والسحره والكلام ده، فكان في كل مكان، كل مكان في كنز او في اموال او في اثار بيضع عليها ايه مثلا حرس من الجن، فكان الواحد من دول ينزل يوم ايه الجن ايه مبهدله شويه، فيقول لك دي لعنه الفراعنه. مش لعنه الفراعنه، ده عمل جن. ولا يتوصل الى هذا العمل الا بجن اخر، وهذا امر طبعا محرم. اجل ذلك لا يقوم على هذا الامر الان الا الدجالين والمشعوذين واللصوص وغير ذلك. جميل. الامر الرابع امتثالا لامر ولي الامر، ولي الامر له ان يضيق بعض المباح لضروره ما هو يراها، لضروره ما هو يراها. يبقى مساله التماثيل اصلا في الشرع، في الشرع شرعا حكمها لا يجوز اصلا. وانتم كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وقال له لا تدع صنما الا طمسته، ولا قبرا الا قبرا مشرفا الا سويته بالارض. والله اعلم. إني منذ رأيتك أحببتك من أجل لا غير حبك الذي أحبتني فيه، وأنا أدعو إلى الله عن طريق الخطب الجمعة وبعض الدروس ومدتي العلمية ضعيفة جدا، فهل تساعدني بالتواصل فيما بيننا لتقويتي علميا وخلقيا؟ أنا رسالتك دي أنا اللي أتعلم منك الأدب والخلق، مفيش مشكلة أنا خدام لك إن شاء الله تعالى بعد الدرس ونرتب مع بعض إن شاء الله نشوف هنعمل إيه. هل يجوز طلاق العصر قبل الظهر قبل وقتها مع الظهر في ظروف سفر مع العلم أنه سيصل بعد المغرب؟ لا بأس، لا بأس. والجمع ده هيبقى له صورتين، الصورة الأولية أنه هيصلي في بلده ويمشي ويسافر ولن يصل إلا في إلا عند المغرب، فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر. فالسفر من الأسباب أو من الأشياء التي تبيح للإنسان الجمع، فالسفر من الأشياء التي تبيح للإنسان الجمع. ولكن تاخد بالك من حاجة، إذا كنت هتجمع في بلدك هتجمع دون قصر، هتجمع دون قصر. يعني أنا من مصر وراح القاهرة وهسافر بعد الظهر، كان هدي وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر بعد الزوال هيسافر بعد زوال الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر فصلهما جميعا، ماشي. وإذا سافر قبل الزوال إذا كان بقى يمشي قبل الظهر هيمشي مثلا الساعة 10 أخر الظهر مع العصر. عرفت أنت بتخليه جمع تقديم أو جمع تأخير؟ طيب. وكذلك أيضا في المغرب والعشاء. فإذا كنت مسافر فلا بأس أبدا بمسألة الجمع، لا بأس في ذلك أصلا، ماشي. فالسفر من مبيحات الجمع، ولكن تاخد بالك من حاجة، إذا كان الجمع في بلدك هتجمع دون. طيب أنا في القاهرة، أنا في القاهرة وهصل من القاهرة لحد هنا مثلا بعد المغرب مثلا، فأنا في غير بلدي هجمع وأقصر، يبقى الاثنين مع بعض، ماشي شباب؟ الله أعلم. أنا ملتزم منذ 9 شهور ولم أبتلى، وأخاف أن أتمناه، وأخاف أن يكون سيري في طريقي إلى الله خطأ، فماذا أفعل؟ أنت في بلاء أصلا، طالما أنت في نعمة أنت في بلاء. لو نظرنا إلى الأنبياء هنجد الأنبياء نوعين، نوع منهم شددت عليه الدنيا ونوع منهم فتحت له الدنيا. نوع شددت عليه في الدنيا بمرض، ابتلى الله بمرض مثل أيوب، أو بفقد ولد مثل سيدنا يعقوب لما فقد يوسف، أو بشدة قومه عليه مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو بكيد إخوانه له كيوسف عليه الصلاة والسلام. ده الصنف الأول من الأنبياء. الصنف الثاني ابتلي مش بصورة بلاء ده، ولكن ابتلي بانفتاح الدنيا زي نبي سليمان، نبي الله سليمان عمرك سمعت ان في واحد من قوم طلع ضربوا ألمين او ضربوا حد ما ادماه؟ سمعتها قبل كده؟ سمعت ان الدنيا ضاقت بنبي الله سليمان؟ طب معنى كده ان هو مش في بلاء؟ لا، ده هو في بلاء، بدليل ان هو لما رأى عرش ملك بلقيس بن ايديه قال هذا من فضل ربي ليه؟ ليبلوني اشكر ام اكفر. يبقى انت اصلا في بلاء، بس بلاء ربنا ليك بالخير. قال الله ونبلوكم بالشر والخير. طب انا الحمد لله ربنا لم يبتليني والدنيا ما شاء الله، مال عندي مال، جاه عندي جاه، كذا عندي عند، خلاص جميل جدا. يبقى انت ابتلاءك هنا بالخير، ابتلاءك هنا بالخير، فانت هتحتاج لايه؟ ها، لمزيد من الشكر ومزيد من الطاعة ومزيد من تسخير هذه النعم لايه؟ لطاعة الله. ولا تتمنى البلاء، ولا تتمنى البلاء. لما ثبت في صحيح مسلم اللي في الصحيح ان يوسف قال لا يتمنن احدكم الموت لضر نزل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على رجل فرآه قد اصبح كالفرخ، شفت الفرخ ولسه خارج كده من البيضة، ضعيف هزيل وما عليهوش ريشة كده، دخل النبي على رجل فالآية عيني مريض كأنه كالفرخ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو على نفسك بشيء؟ فقلت نعم يا رسول الله، كنت أقول اللهم ما كنت معذبي به معذبني به في الآخرة فعجل لي العذاب في الدنيا. فأصبح بهذه الصورة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هل سألت الله العافية؟ شو تسألت الله العافية؟ فأنت لا تتمنى البلاء، ولكن سأل الله عز وجل العافية، أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك. أخ بيقول يعني إحنا بنحب الشيخ ما حب شديد جدا، وكنا بنحب داعية آخر، فالشيخ الكبير العظيم ده اللي إحنا كنا بنحبه جدا احتد في الكلام على داعية فحبه قل. أنت رأيك إيه؟ أنا رأيي إن الشيخ الكبير ده حاجة من اثنين، يا إما على خطأ يا إما على صواب، في حاجة ثالثة؟ طيب إذا كان على صواب خلاص إحنا الحمد لله يزداد حبنا له. طب وإذا كان على خطأ؟ إذا كان على خطأ ديننا قال لنا إن الإنسان إذا أخطأ لا تعامله بخطأه، ولكن حط الخطأ جنب ما عنده من خير ووزن الاثنين وشوف نون أرجح. أظن المسألة مفهومة يعني، ماشي. فأنا هقوله الشيخ حاجة من اثنين، يا كان على صواب يا كان على خطأ. هقول إن الشيخ كان على خطأ قدر، ولكن أنتم كما تعلمون إن الغيرة إذا كانت على شيء من أمور الدين، يعني أو عمر قال يا رسول الله ضعني أضرب رأس هذا المنافق، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع خالد بيقول على الغامدية يعني قبحك الله، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سابه في عدة مواقف، لما شتموا الغامدية ولما وقعوا في عبد الله بن حمار اللي كان دايما بيشرب الخمر كتير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يجلده، فهنا غار لدينه. فالنبي رغم ان هو عارف ان هو غلطان الا ان النبي عاتب عتاب يسير. فاللي انا عايز اقول عليه باختصار خالص وبالراحة ان الشيخ حاجة من اثنين، يا اخطأ يا كان على صواب. اذا كان على صواب الحمد لله، اذا كان على خطأ، اذا كان الشيخ على خطأ، فانا هلتمس حاجتين. الاول العذر انه كان في عنده غيرة زائدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انه اصلا لو كان الشيخ اصلا على خطأ هقول هحط الخطأ ده قصاد الحاجات الكبيرة قوي 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 اللي الشيخ بيعملها، واللي الشيخ او قصاد الناس كتير جدا اللي كان الشيخ سبب في هدايتهم والتزامهم بدين ربنا سبحانه وتعالى، وهحط الخطأ ده قدام الصواب. يا ترى ايه اللي هيكون ارجح؟ ايه اللي هيكون ارجح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء القلتين ها لم يحمل الخبث. أنا مش بقول إن الشيخ أخطأ، مش بقول كده، ولكن أنا بقول تنزلا على أسوأ الفروض. عشان الأخ بيقول أنا حبي تهزل الشيخ، هقول لا، على أسوأ الفروض، إن على فرض إن الشيخ أخطأ، فإيه ها فإيه الخطأ ده في محور حسنات الشيخ مغفور له. ولو كل شيخ عندنا زل زل أقول على فرض إن الشيخ أخطأ، هقول على فرض إن الشيخ أخطأ، مش كل شيخ هيزل زلة أنا أكرهه للزلة دي. وإلا لو تعملنا مع علماءنا ومشايخنا بالأمر ده، إحنا هيتبقى لنا حد نحبه؟ هيتبقى لنا حد نحبه؟ ها؟ متردوا عليا، هيتبقى لنا حد نحبه؟ مش هيتبقى حد نحبه. ماشي شباب؟ وأنا بقول يا جماعة يعني إذا كانت الغير لله عدوا، والمشكلة دي ما ولعتش إلا بسبب طيور الظلام. عارفينهم؟ عارفين طيور الظلام؟ اللي يجيب حتة من هنا وحتة من هنا ويلزقها وينشر على المحمول وينشر على النت. فمحبين الشيخ ده قاموا عاملين دي، قاموا التانيين برضو يعني ايه غضبضا لشيخهم والدعية بتاعهم، قاموا عاملين ايه، قاموا عاملين دي قصاد دي، وقاموا الاتنين ايه مولعين في بعض. طيور الظلام هنا وايه وطيور الظلام هنا، خدت بالك؟ ولكن انا عند حاجة زي دي اعمل ايه؟ ان شاء الله يكونوا اخوانا على سرر المتقابلين ان شاء الله تعالى. ده موقف دايما المسلم عند فتنة زي دي، حاجة زي دي، حاول دايما ان طيور الظلام دي لو تعرف واحد منهم يعني قصقص ريشه، قوله ما ينفعش تقدم، ما ينفعش. الموضوع كان هادي وساكت والموضوع كامل والدنيا يعني الشيخ غضب وقال حاجات وعدت. واحد ده من طيور الظلام قام جايب حتة من هنا وحتة من هنا، وده قام جايب حتة من هنا وحتة من هنا، بقت فتنة. لا، ده مش هدي المسلمين ولا هدي الإسلام بهذه الصورة، ولا هدي الإسلام بهذه الصورة. ودايما كده يا إخواني والله تعاملوا مع علمائكم ومشايخكم والدعاء إلى الله، لا تعاملوا مع كل المسلمين بهذا الأصل، إن أنت إذا كرهت حاجة من حد ففي ألف حاجة حلوة فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلق ها ها رضي منها آخر. ماشي شباب؟ أظن المسألة كده بالنسبة لنا إيه واضحة إن شاء الله. حد هنا شغال في الدعوة خطب وكده بيطلع منابر؟ أنت وأنت طيب، دول نسختين ليكم بس بشرط تعملوها سلسلة خطب. ماشي ماشي، ده الشرط. قال المسلمون عند شروطهم. ماشي كما شئت. معلش يا أخواني، أنا أفكركم ثاني بالكتاب، وفكركم إن شاء الله بالاستيكر. الكتاب في مكتبة الإيه؟ الخلفاء. والاستيكر فين؟ في مكتبة الصحابة اللي هي على أول شارع الثانوية. ماشي شباب؟ ياريت بقى، أنا عايز ما شاء الله يعني من باب شكر الخير اللي انتوا كنت عملتوه، وهاختم بقى بالموضوع اللي احنا تأخرنا جدا. يوم عشراء لما الأخ أحمد ربنا يجزيه خير جاب لي ورقة عن أيام عشراء، قلت لكم يا جماعة خدوا الورقة دي وأنا عايز أشوف بصماتكم في كل مكان. إيه؟ ملة المدينة. أنا كنت في يوم معدي والله على مطعم، مطعم عادي جدا، فدخلت بدي الراجل هو على الكاشير دون على الخزنة، بديله وبقوله أنا عايز كذا. فقال لي شايف دي قبل عشراء، فبصيت فدقات في الورقة فلقيت الورقة، قلت ما شاء الله ده جميلة جدا. قال لي إن شاء الله تسعاء وعشراء أربع وخميس هتصوم؟ قلت له أصوم حاضر، قلت له أصوم حاضر، أصوم إن شاء الله. فإن شاء الله كان دخلت أكتر مكان ولقيت الورقة موجودة، فأنا عايز نشوف إن شاء الله مجهوداتكم ده عن صوم عشراء وتسعاء. إحنا عايزين الصحابة، شباب الصحابة طلعوا من المدينة جم هنا علشان يدخلونا في الإسلام. جاء الوقت بقى اللي إحنا نملى مصر كلها بمكانة الصحابة إن شاء الله. يعني بإذن الله إن شاء الله الأسبوع ده هتبقى اللوحة بتاعة أبي بكر رضي الله عنه، الأسبوع اللي جاي عثمان بن عفان. عايز برضو يعني أدي كلمة أخيرة لإخواننا. معلش أنا لقيت الاستيكر ده محطوط كده، والشيخ أحمد قال لنا ضع بصمتك، فقمت جاي هنا كده قمت إيه حط واحدة كمان، لا في مكان بقى إيه في مكان ما وصلش له اللوحة. يعني ما شاء الله يعني أنا قدامي كده شباب من كل محافظات مصر، انا عايز الشباب اللي هم من كل محافظات مصر انا شايفهم قدامي دول الاستيكر ده يتوزع في كل مكان ان شاء الله. متفقين يا شباب؟ متفقين؟ طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.